الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في مادة أصول الفقه وفي كتاب روضة الناظر للموفق بن قدامة كنا نتكلم عن جملة من المسائل المتعلقة بالأصل الثاني من أصول التشريع وهو السنة المطهرة، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر ونحوه في قول جمهور أهل العلم. وقال أكثر الحنفية: لا يقبل، لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا وتنتقض الطهارة به، فلا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشيع حكمه، إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق، فتجب الإشاعة فيه ثم تتوافر الدواعي على نقله، فكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد؟ هذه مسألة من المسائل التي تكلم فيها أهل العلم وبيّنوا، وتبيّنا في دروس مضت أن خبر الواحد يقبل، وأن القول الصحيح لجمهور أهل العلم هو قبول خبر الواحد حتى في مسائل الاعتقاد. ومصدر هذا وأساسه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل دعاته ورسله إلى الأمصار والأقطار أفرادا، ولم يكونوا مجموعات تصل إلى حد التواتر، وإنما كانوا أفرادا، واحدا أو اثنين أو ثلاثة ونحو ذلك. فكانوا يعلمون الناس التوحيد، ويعلمون الناس العبادة، ويعلمون الناس الأحكام وغيرها مما تعم به البلوى ومما لا تعم به البلوى. فقول جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين وغيرهم أن خبر الواحد يقبل هو القول الصحيح وهو الراجح. المؤلف رحمه الله مثل بهذا، قال: كرفع اليدين في الصلاة، يعني كون الإنسان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرة الركوع وعند قول سمع الله لمن حمده وعند القيام من التشهد الأول، هذه أربعة مواضع يسن فيها للإنسان أن يرفع يديه أثناء الحركة في التكبير والركوع والرفع منه وفي القيام من التشهد الأول. قال: وفي مس الذكر، أي نقض الوضوء من مس الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وهذا دليل على أنه ينقض الوضوء ويقبل خبر الواحد فيه، ولا حرج في مثل هذه الأشياء. وأما ما ذهب إليه الحنفية من أنه لا يقبل، وكلامهم الذي عللوا به من أن ما تعم به البلوى هو يوجد كثيرا ويحصل من الناس كثيرا، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون قد أشاع هذا بشكل كبير في عدة مواقع وفي عدة مرات، ويكرر ذلك حتى ينتشر خبره بين الناس، وإلا لزم على ذلك فساد العبادات. لكن جمهور العلماء قالوا إن الصحابة وهم خير القرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قبلوا خبر عائشة رضي الله تعالى عنها في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجماع بدون الإنزال. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يوجب الغسل من الجنابة، وهو خروج المني دفقاً بلذة من غير نائم، وكذلك الاحتلام بالنسبة للنائم، وكذلك إذا أن الإنسان حصل منه الإيلاج من دون إنزال، بمعنى جامع زوجته ولم يحصل منه إنزال. بيّنت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل إذا حصل منه هذا. وهذه المسألة لم تنقل إلا مرة واحدة عن عائشة رضي الله عنها، وقبلها الصحابة واعتمدوها، وسار هذا في الأقطار وقبله الناس في قديم الزمان وحديثه، ولم يوجد عند أحد مشكلة، وهو خبر واحد، وممن قبله الحنفية واعتمدوه في هذا. وحينئذ فهذا نوع تناقض من هؤلاء. قال: لأن الراوي إذا كان عدلا وجازما بالرواية وصدقه ممكن فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه. الراوي للحديث بخبر الآحاد إذا كان إنسان عدل ليس فيه طعن في عقيدته ولا عبادته ولا أخلاقه ولا أدابه، وهو جازم بأن روايته صحيحة، فهو كلامه صدق، وكونه يحتمل الكذب لا يمنع أن نقبل منه ما تأكد أنه صحيح. فهذا الإنسان العدل الثقة الضابط لكلامه يقبل ولو كان بمفرده. ثم إن مسألة أخرى قال: ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، والقياس مستنبط من الخبر وفرع له، فلعن يثبت بالخبر الذي هو أصل أو لا. يقول إن الفقهاء رحمهم الله استنبطوا أحكاماً لما تعم به البلوى في بعض المسائل بالقياس، والقياس لا بد له من مستند، وقد يكون مستنده خبر واحد، فإذا كنا نستنبط حكما تعم به البلوى من قياس على مسألة أخرى مبنية على خبر الواحد، فلأن نقبل خبر الواحد أساساً أولى وأقرب وأسهل وأصح وأسلم. وهذا قال: وفرع له، فلأن يثبت بالخبر الذي هو أصل يكون من باب أولى وأحرى. ثم قال: ما ذكروه أي الحنفية رحمهم الله يبطل بالوتر والقهقهة وخروج النجاسة من غير السبيل وتثنية الإقامة، فإنه مما تعم به البلوى، وقد أثبتوه بخبر الواحد. يعني أن الحنفية أنفسهم أثبتوا مشروعية صلاة الوتر، وهي ثبتت بخبر الأحاد، وكذلك القهقهة في الصلاة أنها تبطل الصلاة ثبت عندهم بخبر الواحد، وهذا مما تعم به البلوى. وخروج النجاسة من غير السبيلين ونقضها للوضوء أو اعتبارها نجاسة، فإنها جاءت بخبر أحد وقبلها وهي مما تعم به البلوى. وكذلك تثنية الإقامة، أي أن المؤذن عندما يقيم للصلاة يأتي بها مثنى، يكبر مرتين ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مرة مرة، وهذه قبلها وهي جاءت بخبر الآحاد وهي مما تعم به البلوى. فهذا يدل على أنهم في الواقع لا يقولون بقولهم، وإنما يأخذون بقول الجمهور. قال الشارح رحمه، قال المؤلف رحمه الله: ولم يكلف الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إشاعة جميع الأحكام، بل كلفه إشاعة البعض ورد الخلق في البعض إلى خبر الواحد. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نشر مرات وكررها عدة مرات بعض المسائل التي يحتاج الناس إلى أن يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض المسائل أيضا مما يحتاجه الناس حاجة ضرورية، لكن قام بهذا الناس ونقلوه بعضهم عن بعض، واكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر الواحد في كثير منها. ومهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هي البلاغ، وقد بلغ وأمر من تبلغ أن يبلغ، وقال بلغوا عني ولو آية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وألقاها على الصحابة. بعض المسائل سمعها واحد، وبعضها سمعها اثنان، وبعضها سمعها خلق عظيم، والمسائل التي لم يسمعها إلا أفراد نقلوها وبلغوا، فوصلت إلى الناس عن طريق الراوي عنه صلى الله عليه وسلم، وتسمى خبر واحد. وهذا الواحد هو ثقة، وهو صحابي، وهو عدل، وخبره يجب قبوله ولا يجوز رده بحال من الأحوال، كما ردهم إلى القياس في قاعدة الربا. النبي صلى الله عليه وسلم أحال الناس في كثير من المسائل الفقهية إلى القياس، فيعطيهم القاعدة ويعطيهم النموذج ويرجعون إلى ما يماثلها ويقيسونها عليه، فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم هذا المثال، وهو قاعدة يقيسون عليها، وكل أمر جديد، فالرز ما كان موجود، والذرة ما كانت موجودة في المدينة، والعدس ما كان موجود، وما شابه ذلك. ماذا نقول فيها؟ نقيسها عليها ونعرف حكم الله فيها بناء على ما ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان يسهل عليه صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا تبيع المكيل بالمكيل ولا المطعوم بالمطعوم، حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة. يعني أن الأشياء الستة منها ما هو مكيل ومنها ما هو موزون، فالموزون مثل الذهب والفضة، والموزون مثل البر، والمكيل مثل البر والشعير والتمر والزبيب ونحوها والملح وما شابها. فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى خبر الواحد، يعني أن مصلحة الخلق تقتضي أن يرد إلى خبر الواحد ويأخذ منه الحكم. ثم عقد فصلاً آخر في مسألة قبول خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات، فقال: يقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. وحكي عن الكرخي أنه لا يقبل، أنه لا يقبل خبر الواحد لأنه مظنون، فيكون ذلك شبهة فلا يقبل، لقوله عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات. وهذا غير صحيح، فإن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة، فيقبل فيه خبر الواحد كسائر الأحكام. الحدود كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة والحرابة، هذه ونحوها من الأمور التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدرأ بالشبهات، يعني لا ينفذ الحكم بإقامة الحد إذا كان فيه شبهة في إثباته أو في حقيقته أو في كيفيته، فلا بد أن يكون القاضي متأكداً من توفر شروط إقامة الحد. هؤلاء يقولون، أو هذا الإنسان اللي هو الكرخي ونحوه، يقول إنه لا يقبل خبر الواحد في الحدود. لكن إذا تأمل الإنسان الشهادة على الحدود وجد أنها لا تقع إلا من خبر الواحد. إذا سرق إنسان ففي العادة الذي يشهد عليه عدد قليل، لأنه لا يسرق أمام الملأ، وإنما يختار الأماكن الخفية، ويختار أيضا الأوقات التي لا يكون فيها كثرة حركة للناس. كذلك الإنسان الذي يشرب الخمر في الغالب أنه يشربها مختفيا، وكذلك الإنسان الذي يريد أن يفعل فاحشة الزنا يحتاج إلى 4 أشخاص يشهدون، وهؤلاء حتى وهم 4 يعتبرون خبر واحد من أخبار الآحاد، ليس متواترا. فمثل هذا الأمر معناه إسقاط للحدود ولا يصح حينئذ. فالصحيح أنه يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود، لأن خبر الواحد معتبر. ثم إن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة، فيقبل فيه خبر الواحد كسائر الأحكام الأخرى، كذلك الشهادة على عقد النكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فإذا وجد 2 من الشهود على عقد النكاح وحصل أن ولي المرأة قال لهذا الإنسان زوجتك وقال قبلت، ثبت شرعا أن هذه المرأة زوجة لهذا الرجل، فإذا أخذها وأنجب منها جاءنا إنسان وقال أولادك غير شرعيين لأنه ما شهد إلا اثنان ولم يشهد عقد النكاح، جمع هائل تحيل العادة اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب، يستحيل هذا الأمر. قال ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد أولى. فالقياس يجري في هذه المسائل، وكذلك يعتمد خبر الواحد فيها. قال وما ذكروه أي عن الكرخ ومن معه يبطل بالشهادة والقياس، فإنهما مظنونان ويقبلان في الحدود. وعلى هذا فيصح قبول خبر الواحد في إثبات الحدود بأنواعها. ثم عقد المؤلف رحمه الله فصلا أخيرا في كتاب السنة، قال يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس، يعني إذا كان حكم القياس في هذه المسألة هو إثبات الحكم الفلاني قياسا على المسألة الفلانية، وجاءنا خبر واحد يخالف ما هو قياس جلي، فما حكمه؟ قال الذي عليه الحنابلة والشافعية وكثير من الفقهاء والأصوليين هو أنه يقبل خبر واحد فيما يخالف القياس. وروي عن مالك رحمه الله أن القياس يقدم عليه. ولكن نقل القرافي عن القاضي عياض في المقدمات أن في مذهب الإمام مالك تقديم القياس على خبر الواحد قولين، فهناك قول آخر للإمام مالك أنه لا يقدم القياس على خبر الواحد وإنما يقدم خبر الواحد على القياس. وروي عن الإمام أبي حنيفة رحمهم الله أنه قال إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به. وأيضا نقل عن أبي حنيفة ما يخالف ذلك، وأن أبا حنيفة رحمه الله يقول بتقديم خبر الواحد على القياس مطلقا، وهو رأي صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن حسن وعليه كثير من الحنفية. وأما موقف غيرهم من الحنفية من خبر الواحد إذا خالف القياس اختلفوا فيه على مذاهب متعددة. قال ابن قدامة وقول أبي حنيفة إنه إذا خالف القياس أو معنى الأصول لم يحتج به هو قول فاسد، فإن معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال إن لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي ولا آلو. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه قدم على القياس الحكم بالسنة ومن ذلك خبر الواحد، فقدمه على أن يجتهد في القياس. وقد عرفنا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مجاري اجتهاداتهم أنهم كانوا يعدلون للقياس عند عدم وجود النص، أما إذا وجد النص خبر آحاد أو متواتر فإنهم لا يعدلون للقياس بحال، لكن إذا وجد خبر آحاد فإنهم يأخذون به ولا يرجعون إلى القياس. ولهذا قدم عمر رضي الله تعالى عنه في حديث المرأة الحامل التي اعتدي عليها وهي حامل فسقط جنينها أنه قضى في ذلك بغرة عبد أو أمة لأجل أن يكون دية لهذا الجنين وكفارة لهذا الإنسان الذي اعتدى على هذه المرأة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها، فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل إصبع عشر من الإبل رجع إلى الخبر، وكان بمحضر من الصحابة، يعني أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد دية الأصبع بعشر من الإبل، فكان ينظر إلى فائدة الإنسان من هذا الأصبع، فمثلا فائدة الإبهام ليست كفائدة الخنصر أو البنصر، وفائدة السبابة تختلف عنها، وفائدة الوسطى تختلف عن غيرها، فكان يعطي كل واحدة من العشرة الأصابع جزءا من الدية يختلف عن الآخر بحسب انتفاع الإنسان له، وهذا مقتضى القياس. لكن لما ورد إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية كل أصبع عشرا من الإبل ترك القياس وأخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خبر آحاد، فهذا دليل على أنه مستفيض وظاهر عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أنهم كانوا يقبلون خبر الآحاد ولا يعدلون به القياس بحال من الأحوال. قال: ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلام المعصوم، والقياس استنباط الراوي، وكلام المعصوم أبلغ في إثارة غلبة الظن، يعني أن خبر الآحاد هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنسوب إليه، بينما القياس استنباط من فلان، فلا يقدم استنباط فلان من النص على النص الذي جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام طريقه صحيح والراوي له عدل وثقة وليس فيه شيء من الضعف. وذكر بعض المسائل التي كان عليها الحنفية مما هو ثابت بخبر الآحاد ولم يرجعوا إلى القياس فيها، وإنما تركوا القياس وأخذوا بها، ومن ذلك الوضوء، أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، وأبطل الوضوء بالقهقه داخل الصلاة دون خارجها، وحكموا في القسامة بخلاف القياس، وهذه مخالفة للقياس وبناء على ما وردهم من النصوص. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهو باب السنة. وبهذا نكون قد استكملنا بحمد الله وفضله الكلام على الأصل الثاني، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعقبها الأصل الثالث وهو الإجماع، ونؤجل الكلام للقاء القادم بإذن الله. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل عن سجود السهو، متى يكون وكيف يكون؟ هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ وهل هو في كل الأحوال أو بعض الأحوال؟ سجود السهو هو جبر للصلاة وإرغام للشيطان، لأن السهو إنما وقع بسبب نسيان شيء في الصلاة، فإن كان سهواً عن ركن من أركان الصلاة فلا بد أن يأتي به الإنسان ويسجد للسهو، وإن كان واجباً وفات محله فيكفي سجود السهو في آخر الصلاة، وإن كان مستحباً فإنه لا يلزم له سجود السهو. والسهو قد يكون بسبب زيادة أو بسبب نقص، فإن كان السهو نقصاً في الصلاة فإن كما لو ترك الإنسان التشهد الأول فإن الإنسان يسجد قبل السلام، وإن كان السهو زيادة في الصلاة كمن زاد سجدة أو ركعة ونحو ذلك فالأفضل أن يكون السجود بعد السلام. والسجود يكون للسهو بعد أن ينتهي الإنسان من التحيات والصلوات والدعاء بعدها وقبل أن يسلم إذا كان محله قبل السلام، أو أن الإنسان يسلم ثم يسجد ثم يسلم بعد ذلك. ويجوز أن يسجد الإنسان في كل الأحوال قبل السلام، ويجوز أن يكون بعد السلام، لكن الأفضل إذا كان عن نقص أن يكون قبل السلام، وإذا كان عن زيادة أن يكون بعد السلام. يقول: إذا كنت على مذهب الحنابلة ثم وجدت رخصة عند المالكية هل آخذ بها؟ وهل المذاهب الأربعة كلهم متساوين في صحة الأحاديث؟ أبو حنيفة هو أستاذ مالك، ومالك هو أستاذ الشافعي، والشافعي هو أستاذ أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعاً، وكلهم أصحاب عقيدة صافية صحيحة، وكلهم أهل سنة، وكلهم مجتهدون، لكن منهم من أكثر في الحديث كالإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك، ومنهم من كانت بضاعته في الحديث أقل كأبي حنيفة رحمهم الله جميعاً. فانتشر واشتهر مذهب أبي حنيفة بالقياس، ولهذا يسميهم الفقهاء بأهل الرأي، يعني أهل الاستنباط، واستنباط الأحكام من النصوص. وأما بقية المذاهب فغالبها أنها مبنية على النصوص، فلهذا وجد الاختلاف، وكل واحد من هؤلاء الأئمة يترحم على الآخر ويعترف له بفضله، وليس بينهم شحناء، وإنما بينهم الود والاحترام. والإنسان مطلوب منه أن يعرف الحكم الشرعي، إذا عرفه لزمه أن ينفذه، أما أنه يبحث وينتقي آخذ بهذا لأنه رخصة ولا آخذ بهذا لأنه متشدد، لا، أنت مطالب إن كنت عاميا أن تعرف الحكم الشرعي وتنفذه. ومذهب العامي مذهب من أفتاه، وإن كنت طالب علم وعندك القدرة على النظر في الأدلة التي قال بها فلان وفلان وفلان وأن ترجح بينها، فحينئذ يلزمك أن تأخذ بالقول الراجح، فما ترجح عندك من قول بدليله الشرعي يلزمك الأخذ به، لا أن تأخذ بالأسهل، وإنما تأخذ بالأصوب الذي يترجح عندك أنه هو الحق وأنه هو الصواب. يقول: إذا حفظ الإنسان القرآن ثم تركه هل عليه إثم؟ نعم، يخشى على الإنسان أن يدخل في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالإنسان الذي أكرمه الله بحفظ القرآن عليه أن يتعاهده وأن يراجعه ولا يغفل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن القرآن يتفلت وأنه مثل الإبل المعقولة، فإنها تحل عقالها وتنفلت، فلا بد أن يتعاهده الإنسان. وقال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا هذا القرآن فوالله إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها. فينبغي للإنسان أن لا يتيح لنفسه شيئا من الفتور والخمول حتى ينسى ما حفظ، بل يتعاهده ويراجعه ولا ينساه. يقول: كلفت شخصا أو كلف شخص مقيم في مكة بإخراج فدية عني، ثم إن الوكيل أخذ جزءا من هذه الفدية، فهل يجوز له ذلك؟ إذا كلفت شخصا أن يخرجها عنك ويعطيها للمستحقين فإنه وكيل عنك، وهو يمثلك وهو مثلك، وأنت ليس لك الحق أن تأكل من فديتك. لكن إذا قلت له: أخرج هذه الفدية وكل منها وخذ منها أنت وأهلك، ففي هذه الحال لا حرج عليه. يقول: هل على المقيم في مكة طواف وداع إذا حج؟ طواف الوداع يكون عند الوداع، والذي في مكة لم يوادع وإنما هو باق بمكة، فالوداع للذي يخرج ويغادر مكة إلى أهله، أما إذا كان أهله في مكة فلم يغادر فليس عليه طواف وداع. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.